الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذنه تعالى وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين، شرح تقريب التدمرية التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتقريب التدمرية لابن عثيمين رحمه الله، وشرح تقريب التدمرية لابن عثيمين رحمه الله. ونحن نتكلم في هذا الكتاب حول صفات الله عز وجل، وحول الشرع، أحكام الشرع والقدر. وكنا نتكلم بالأمس أن الله سبحانه وتعالى نثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تمثيل. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى بين في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي متضمن لكمال صفاته، ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته سبحانه وتعالى. وأيضا هو مبطل لمنهج أهل التمثيل، مبطل لمنهج أهل التمثيل الذين يسمونهم أهل التشبيه. وقوله وهو السميع البصير إثبات لإسمائه وصفاته، وإبطال لمنهج التحريف والتعطيل. وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته، نثبت أنه سميع بصير. وأيضا يبطل منهج التحريف الذين يغيرون المعنى، أو التعطيل الذين ينكرون الصفات. ولذا نريد أن نعرف ما معنى كلمة التحريف، ومن هم الذين يحرفون، وما معنى كلمة التعطيل، ومن هم الذين يعطلون، ما معنى كلمة التحريف. التحريف في أسماء الله أو التحريف في صفات الله، ما معنى التحريف؟ التحريف هو التغيير، التحريف معناه هو التغيير. أما في الاصطلاح فهو تغيير لفظ النص أو معناه، تغيير التحريف تغيير لفظ النص أو معناه، سواء عن قصد أو عن غير قصد. يعني التغيير إما تغيير اللفظ وإما تغيير المعنى، إما تغيير اللفظ وإما تغيير المعنى، هذا هو التحريف. يعني تغيير لفظ النص أو تغيير معناه، مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هكذا الآية وكلم الله موسى، وكلم الله ولا وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. بعض من المبتدعة قام بتغيير الحركة الإعرابية وجعل موسى هو الفاعل، يعني قال وكلم الله موسى، يعني موسى هو المتكلم، لأنه ينكر أن الله يتكلم. فهؤلاء حرفوا الحركة الإعرابية، ولذلك جعل موسى هو المتكلم، هذا محرف لفظا ومعنى. وهذه مصيبة يا إخوان، مصيبة. والذي قال المراد بيد الله قدرته، أو بالمراد بيد الله نعمته هذا محرف معنى. لكن السلف عقيدة السلف ينزهون اعتقادهم عن التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. عرفنا معنى التحريف يا إخوان؟ معنى التحريف هو تغيير لفظ النص أو معناه، مثل وكلم الله موسى تكليما، هنا قالوا وكلم الله موسى، يعني جعلوا المتكلم هو موسى، وهم ينكرون أن الله يتكلم. هذا محرف نسأل الله العافية لفظا ومعنى. والذين أيضا غيروا المعنى، لا يقولون ينكرون معنى يد الله، يد الله نثبت، أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله يدين حقيقيتين، لكن بعض من الناس يقولون يد الله النعمة أو يد الله قدرته. هؤلاء حرفوا المعنى. الآن عندنا ثلاثة اتجاهات، وكلم الله موسى تكليما، فيها ثلاثة اتجاهات: اتجاه يحرفون اللفظ والمعنى، وهؤلاء هم أكبر خطأ، وآخرون يحرفون المعنى فقط، وآخرون منهج السلف الصالح يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله حقيقة. فنحن ننكر التحريف، ننكر التحريف سواء كان باللفظ أو بالمعنى. المذهب الآخر التعطيل، نحن نقول لا نكون من المعطلة، لا نعطل. ما معنى التعطيل؟ هؤلاء يعطلون الصفات. معنى التعطيل هو التخلية، التعطيل هو التخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، يعني مخلاة ليس هناك أحد يرد عليها. لكن نحن يهمنا الإصطلاح، ما معنى التعطيل في الإصطلاح؟ هو إنكار التعطيل في الإصطلاح هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء أو الصفات، إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، سواء كان ذلك إنكاراً كلياً أو جزئياً، لأنه إذا أنكر فقد أبطل، إذا أنكر فقد عطل، وهو أيضاً تخلية لله عز وجل بما وصف به نفسه، وأيضاً تخلية للنص أيضاً من معناه المراد به. فالتعطيل ينصب على الصفة وعلى دليلها، فهم يعطلون الله مما وصف به نفسه، وأيضا يخلونه من هذه الصفات، وهم أيضا كذلك يعطلون النصوص عن مدلولها الذي أراده الله، فصار موضع التعطيل الصفات وأدلة الصفات، يعني ينكرون الصفات، يعني يقولون الله ليس له وجه، الله ليس له يد، الله ليس له كذا، هذا هو التعطيل نسأل الله العافية. هناك آخرون يكيفون، ولذا نقول نحن نثبت لله الصفات من غير تكييف. ما معنى تكييف؟ التكييف إثبات كيفية الصفة قولا أو اعتقادا، يعني مثلا يقول كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا نسأل الله العافية، لا يعلمون كيف استوى على العرش، الله أخبرنا أنه استوى على العرش لكن لم يخبرنا أنه كيف استوى، فنحن لا نقول بالكيفية، لكن معنى الكيفية هي كيفية استواء الله على العرش. وأما اعتقاد أن كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا، وإذا يجب أن نعلم أن أهل السنة قالوا من غير تكييف ولم يقولوا من غير كيف. هل بينهما فرق؟ من غير كيف، من غير كيف أو من غير تكييف، هل بينهما فرق؟ نعم، الممنوع هو التكييف، لا أن نعتقد أن له كيفية، لأن الاعتقاد أن له كيفية أمر لا بد من، كل شيء موجود له كيفية ولا بد من ذلك، يعني استواء الله على العرش لا بد أن يكون له كيفية معينة، لكن لا يجوز لنا أن نقول كالكيفية كذا لأنه ما أخبرنا بها. أيضا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كما ثبت في الحديث الصحيح له كيفية معينة، لكن لا يجوز لنا أن نكيفه. أيضا يد الله عز وجل لا بد أن يكون لها كيفية، لكن لا يجوز أن أكيفها، ولذا كانت العبارة من غير تكييف فإذا ذكر كيفية الصفة وقال مثلا كيفية وجه الله كذا وكذا ويصف، أو يقول كيفية استوائه على العرش كذا وكذا ويصف، فهذا تكييف بدون أن يقول مثل كذا، هذا تكييف. لكن هل هناك فرق بين التكييف والتمثيل؟ وإلا يكفي أن نقول بدون تكييف أو أن نقول بدون تمثيل. التمثيل ذكر الكيفية مقيدة بمماثل، التمثيل ذكر الكيفية مقيدة بمماثل، مثلا يقول وجه الله عز وجل، تعالى الله عز وجل، وجه الله عز وجل مثل وجه الإنسان، أو يقول استواء الله على العرش مثل استواء الإنسان على السرير وما أشبه ذلك. ولذا لا يجوز التمثيل يا إخوان، لا يجوز التمثيل، ولذا التمثيل أخص من التكييف، فيصح أن نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، والتعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، التعبير بنفي التمثيل بدون تمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، لأن التمثيل هو الذي اللفظ الذي ورد به القرآن، وكلما حافظ الإنسان على التعبير بالنص كان أولى، لأن النص محكم من لدن حكيم خبير، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولم يقل كشبهه شيء. أيضا نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، لأن ما من شيئين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه، وإن تميز كل واحد منهما بما يختص به. وأيضا التشبيه صار اسما لإثبات الصفات عند بعض أهل التعطيل، ولهذا تجد الذين يعطلون إذا قالوا مشبهة يعنون بهم أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات، فإذا سمعه من بلغه هذا الاصطلاح ظن أن معنى من غير تشبيه أي من غير إثبات صفة. إذن أيها الإخوة، نفي المماثلة مبطل لمذهب أهل التمثيل، نقول ما في مماثلة، وإثبات سمع وبصر مبطل لمذهب أهل التعطيل. عندنا أدلة، أهل السنة والجماعة يا إخوان دائما يستدلون بالقرآن وبالسنة، لا يستدلون بالعقل فقط، وإنما يستدلون بالقرآن والسنة، ولذا هناك دليل أثري ودليل نظري، أحيانا يقولون دليل أثري، وأحيانا يقولون دليل سمعي، أحيانا يقولون نظري، أحيانا يقولون عقلي، ومعناها واحد، معنى السمعي والأثري واحد، والنظري والعقلي واحد، لأن الدليل العقلي يعرف بالنظر والتدبر، والدليل الأثري يعرف بالسماع يتلقاه الناس من القرآن والسنة. هذا هو المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة أنهم دائما يعتمدون على الأدلة السمعية والأدلة العقلية. الأدلة السمعية يا إخوان هي هذه الأساس، لأنها مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية فيها خبر وفيها أمر. ما هو الخبر؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤه بها يستلزم إثباتها، دعاؤه بها يستلزم أنها ثابتة، هذه الأسماء ثابتة لله عز وجل. ولذا في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، دليل على أنه لا يوجد اسم من أسماء الله إلا وله معنى. لكن ليس معنى فقط، بل أحسن المعاني، لأن الله قال الأسماء الحسنى، فكل أسماء الله عز وجل لها معاني ولكن أحسن المعاني. ولذا نعرف أن بعضا من الناس يقول إن من أسماء الله الدهر، وهذا غير صحيح، لأن الدهر في حد ذاته ليس له معنى. الدهر هو الزمن الذي يمر وينتهي. وكذلك بعض من الناس يقولون من أسماء الله القديم، لأن القدم ليس وصفا أعلى، ليس وصفا حسنا، إذ أنه يوصف به الشيء المخلوق، كما قال الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. المهم ربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤه بها، دعاء الله بالأسماء الحسنى، دعاء الله بالأسماء الحسنى له معنيان. المعنى الأول دعاء المسألة. ما معنى دعاء المسألة؟ أنت تسأل ربك، تسأل ربك، فتقرن دعاء المسألة بما تطلبه من الله عز وجل، بما تطلبه من الله عز وجل. تقرن دعاء المسألة بما تطلبه من الله عز وجل من اسم الله عز وجل. مثلا إذا أردت أن الله يغفر لك وتطلب من الله سؤال المغفرة، ماذا تقول؟ تقول: اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا غفور اغفر لي. وإذا أردت أن الله يرزقك قل: اللهم يا رزاق ارزقني. ولا يستقيم كما يقول بعض العلماء أن تقول: يا غفور ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، لأن الدعاء باسم يكون مناسبا للمطلوب هو الأولى، لأن الله قال: ادعوه بها، ادعوه بها. فأسماء الله عز وجل كثيرة وكلها حسنى، فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل فادعه بفدعه مقارنا بدعائك المسألة. فمثلا تقول: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني. ولذا قال: ادعوه بها. هذا المعنى الأول من قوله ادعوه بها، يعني دعاء المسألة نقرن اسم الله عز وجل باسم بالمسألة التي نريدها. المعنى الثاني دعاء العبادة، وهذا هو المهم، دعاء العبادة، وهو أن تتعبد الله تعالى بمقتضاها، تعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. فإذا علمت أن الله غفور تعرضت للمغفرة وأسباب المغفرة، وإذا علمت بأنه سميع خفت منه أن يسمع منك ما يكرهه، وإذا علمت بأنه بصير خفت منه أن يراك على وجه لا يرضاه. وهذا هو ادعوه بها دعاء العبادة، تعرف أسماء الله عز وجل وتخشاه وتخشاه وتحبه أيضا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى خبر وأمر فادعوه بها. ثم قال في آخر الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نحن اتفقنا يا إخوان أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أن نغير اللفظ أو نغير المعنى هذا إلحاد، هذا تغيير لا يجوز. ولذا يقول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا أمر للتهديد، أمر للتهديد. ذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم فجزاؤهم علينا. ولهذا قال الله عز وجل: سيجزون ما كانوا يعملون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية المباركة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن الله أخبر، أن الله أخبر أن له الأسماء الحسنى، وأمرنا بدعائه بها، وحذر ممن خالف. فقال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعرفنا أيها الإخوة من قبل قليل أن من أنواع الإلحاد ألا نثبت لله هذه الأسماء، لا نثبت لله هذه الأسماء، هذا إلحاد، ولا ندعوه بها، لأن الله تعالى أخبر وأمر، أخبر وأمر. ولذا يقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا نهي عن أي شيء، عن التمثيل. فلا تضربوا لله الأمثال، نهي عن التمثيل. فالآية فيها الأمر بالإثبات والنهي عن التعطيل، والآية الثانية فيها النهي عن التمثيل. ولذا يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية تتضمن النهي عن التكييف، ولا تقف تتضمن النهي عن التكييف، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية تتضمن النهي عن التكييف، لأن المكيف قال ما لا يعلم، الذي كيف أو مثل قال شيء لا يعلمه، لأننا لا نعلم كيف جلوس الله، لا نعلم كيف استواء الله، لا نعلم كيف نزول الله، ما أخبرنا بذلك. لكن عرفنا بالأدلة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، عرفنا أن الله استوى على العرش. ولذا يقول الله: لا تقف ما ليس لك به علم، هذا نهي عن التكييف ونهي عن التمثيل. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سأله إنسان قال: يا إمام مالك كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الكيف غير معقول، ولم يرد به السمع، فيكون مجهولا لنا. فإذا كيف الإنسان فقد قفى ما ليس له به علم. هذه الآيات التي ذكرناها الثلاث كلها تدل على طريقة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح الذي انتهجوه في هذه الطريقة الصحيحة. ولذا هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، اجعلها دائما طريقا تهتدي به، أي اترك ما لا تعلمه، الذي لا تعلمه اتركه، لأنك لست مسؤول، لأنك لست مسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا سألك إنسان
وقال الله استوى على العرش؟ تقول نعم، الله أخبرنا أنه استوى على العرش. كيف استوى؟ تقول لا أعلم، لا أعلم، الله استوى لكن لم يخبرنا كيف استوى. يقول ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في آخر كل ليلة، الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ تقول لا أعلم. ولو قلت بكيفية النزول اكتفيت ما لا تعلم. ولذا ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، أي اترك ما لا تعلمه لأنك غير مسؤول. لأن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. وإذا قلنا ولا تقف ما ليس لك به علم، فهل يتعلق بأسماء الله وصفاته أو أعم؟ لا أعم، يتعلق بأسماء الله وصفاته وكل شيء، كل شيء. لا تقف ما ليس لك به علم. إذا قال الإنسان هذا حرام وهو لا يدري فقد ارتكب النهي، ومن قال إن هذا واجب وهو لا يدري فقد ارتكب النهي، ومن قال عن شخص ما لم يسمعه منه فقد ارتكب النهي إلا إذا ثبت عنه من طريق آخر. طيب، والذي نشك فيه هل نأخذ به؟ إذا شككت في شيء هل تأخذ به؟ لا، لا تأخذ به، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، والشاك ليس عنده علم. ولذا لو عمل الإنسان بهذه الآية في جميع أموره لكان مطيعا لله عز وجل وكان مستريحا، لأنه لا يتكلم إلا بما عنده من العلم. وإن لم يكن عنده علم فقول لا أدري هي الأفضل. ولذا ما أكثر الذين يخالفون هذه الآية، فتجده يتسرع فيقول هذا حرام أو هذا حلال، وتجده يتسرع أيضا في النقل عن شخص وهو لم يتثبت عنه، وقد تجده يتسرع أيضا في الظن على غير أصل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه ابن عثيمين رحمه الله قالوا لا بد أن يكون عندك علم بدليل نظري أو بدليل عقلي أو بدليل سمعي أو أثري. ولذا نقول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف على ما جاء به السامع. ولذا إذا جاءنا خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به ونصدق. فنحن لا نعرف من أسماء الله إلا ما أعلمنا به، ولا نعلم من صفاته إلا ما أعلمنا به. فإذا كان مرجع ذلك السمع الدليل من القرآن والسنة، فإن الواجب الوقوف على ما جاء به السمع إثباتا في الإثبات ونفيا في النفي، والعقل لا يمكنه إدراك تفاصيل ذلك. ولذا انظروا إلى الاستدلال يا إخوان، الاستدلال قد يكون نظريا وقد يكون عقليا. إبراهيم عليه السلام استدل على أبيه بدليل عقلي، فقال تعالى يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من هذا يا إخوان نعلم أن العقل يعلم بأن الرب لا بد أن يكون سميعا بصيرا عالما قادرا، صحيح ولا لا؟ نعم نعم، العقل يدل على ذلك، يدل بأن الرب الذي خلقك ورزقك لا بد أن يكون سميعا بصيرا عالما قادرا. لكن هل تفاصيل هذه يدركها العقل؟ لا يدركها. فلولا أن الله تعالى أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا بذلك، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ما علمنا ذلك، ولولا أن نبيه أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله يضحك ما علمنا ذلك ولم نثبت صفة الضحك لله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، ما نعلم ذلك إلا إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال، لأن من لم يكن كاملا لم يصح أن يكون ربا، ولكن على وجه التفصيل لا يدرك العقل هذا، فالعقل يتوقف عند أوامر الله وأخبار الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب أن نقف على ما جاء به القرآن والسنة. ولذا يأتينا سؤال، هل أسماء الله عز وجل توقيفية أم قياسية؟ توقيفية، أسماء الله توقيفية، ما نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله، وكذلك ما أثبته عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ولذا العلماء رحمهم الله قالوا في أول كلمة، في أول كلمة في التوحيد أنه يجب الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات، فهو حقيقة التوحيد لا إله إلا الله. أنا الآن أتوقف على ما قلت ونسمع من عبد العزيز يقرأ لنا نص الشيخ رحمه الله عز وجل، فكلام الشيخ أوضح من كلامي. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: إذا تبين ذلك فها هنا أصلان. الأصل الأول في توحيد الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال قائل: ما الأصل في الصفات؟ الجواب: الأصل أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، هذا أصل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كأن تثبت بدون تمثيل وننزه بدون تعطيل. من الآيات المشكلة قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي تثبت أن لله سمعا وبصرا وتنفي عنه المماثلة، وكونها من الآيات المشكلة لأن الكاف للتشبيه، وهي داخلة على كلمة مثل. فإذا أخذنا بالآية على ظاهرها، فقد يقول قائل: إن ظاهرها أن لله مثلا وليس كمثله شيء، وهذا مشكل. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في معناها، فقيل إن معنى قوله تعالى ليس كمثله أي ليس كصفته شيء، وقال إن المثل والمثل يأتي بمعنى الصفة، ومنه قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. ومنهم من قال إن الكاف هنا زائدة كما تزاد من والباء وغيرهما من حروف الجر، وأن أصل الكلام ليس مثله شيء. ومنهم من قال إن مثل زائدة وإن الأصل ليس كهو شيء. ومنهم من قال بل إن الكاف دالة على التشبيه، ومثل دالة على التشبيه، ويكون هذا من باب التوكيد، لأن النفي إذا دخل على النفي زاده توكيدا، فهذه أربعة أقوال. ومنهم من قال إن هذا من باب التعظيم، لأنه جرت العادة في الأسلوب العربي إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا قالوا مثلك لا يبخل، أي أنك أنت لا تبخل، أو يعني من باب المبالغة إذا كان مثلك لا يبخل وهو ملحق بك إلحاقا فأنت من باب أولى، وهذا الأخير هو أحسنه، وذلك أنه ظاهر اللفظ ليس كمثله شيء، يعني أنه من باب المبالغة في نفي مماثلة شيء لله. قال ليس كمثله، ثم إنه في الواقع إذا قلنا إن مثله ليس له مثل لازم من ذلك نفي المثل، لأنه لو كان للمثل مثل صار مدلول الآية ليس بصحيح، فالآية معناها واضح، لكن كيف صح تركيب الآية؟
يعني ليس كمثله شيء، يقول ابن عثيمين رحمه الله الآية معناها واضح، يعني هذا مأخوذ من المبالغة، مبالغة في نفي المماثلة، أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، وهذا هو الأقرب وهو الأحسن من جميع أقوال أهل اللغة العربية الذين اختلفوا فيها.
فالآية معناها واضح، لكن كيف صح تركيب الآية؟ نقول هذا من باب المبالغة وهو أسلوب عربي، أما قوله تعالى وهو السميع البصير فهي إثبات، وسمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى الاستجابة مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وسمع بمعنى إدراك المسموع مثل قوله والله يسمع تحاوركما. التحريف في اللغة التغيير، ومنه حرفت الدابة، أي غيرت اتجاهها. وأما في الإصطلاح فهو
يعني السمع لله عز وجل، السمع لله عز وجل انقسم إلى قسمين، قسم بمعنى الاستجابة، يعني الله يسمع يعني يستجيب، كما تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد. النوع الآخر أن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويدرك المسموعات، يسمع كلامنا الآن ويسمع كلامك ولو كنت في غرفة مقفلة.
وأما في الإصطلاح فهو تغيير لفظ النص أو معناه، سواء عن قصد أو عن غير قصد، ومعناه التغيير إما تغيير اللفظ وإما تغيير المعنى. ففي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، من قام بتغيير الحركة الإعرابية وجعل موسى هو الفاعل، هذا محرف لفظا ومعنى، والذي قال المراد بيد الله قدرته أو نعمته، هذا محرف معنى. والسلف ينزهون اعتقادهم عن التحريف اللفظي والمعنوي. التعطيل في اللغة العربية بمعنى التخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي مخلات لا يردها أحد. وأما في الإصطلاح فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء أو الصفات، سواء كان ذلك الإنكار كليا أم جزئيا، لأنه إذا أنكر فقد عطل. وهو أيضا تخلية الله عز وجل مما وصف به نفسه، وتخلية النص أيضا من معناه المراد به. فالتعطيل ينصب على الصفة وعلى دليلها، فهم يعطلون الله مما وصف به نفسه ويخلونه من هذه الصفات، وهم كذلك يعطلون النصوص عن مدلولها الذي أراده الله، فصار موضع التعطيل الصفات وأدلتها. التكييف معناه إثبات كيفية الصفة قولا أو عقدا، فقولا بأن يقول كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا، وعقدا بأن يعتقد أن كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا. ويجب أن نعلم أن أهل السنة قالوا من غير تكييف ولم يقولوا من غير كيف، وبينهما فرق، لأن الممنوع أن تكيف لا أن تعتقد أن له كيفية، لأن اعتقاد أن له كيفية أمر لا بد منه، كل شيء موجود فله كيفية ولا بد من ذلك، فاستواء الله على العرش لا بد أن يكون على كيفية معينة، لكن لا يجوز لي أن أكيف. ونزول الله إلى السماء الدنيا أيضا لا بد أن يكون على كيفية معينة، لكن لا يجوز لي أن أكيفه. ويد الله لا بد أن لها كيفية معينة، لكن لا يجوز أن أكيفها. ولهذا كانت العبارة من غير تكييف، فإذا ذكر كيفية الصفة وقال مثلا كيفية وجه الله كذا وكذا ويصف، أو يقول كيفية استوائه على العرش كذا وكذا ويصف، فهذا تكييف بدون أن يقول مثل كذا. التمثيل ذكر الكيفية مقيدة بمماثل، فيقول وجه الله مثل وجه الإنسان، ويقول استواء الله على العرش مثل استواء الإنسان على السرير وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم وقف قائما يخطب يقول سلوني عن كل شيء فأصفه لكم، وقال واعفوني عن ذكر الفرج واللحية والعياذ بالله، والباقي يصفه ممثل.
هذا نسأل الله من الملحدين الذين يقولون الله سبحانه وتعالى صفاته كصفاتنا. وهؤلاء الممثلة يا إخوان كانوا قديما كثير، ولكن أظنهم في هذا الوقت انتهوا. ما في أحد يمثل، ما في أحد يستطيع أن يقول وجه الله كوجه إنسان أو وجه الله كذا وكذا، ويبدو أن هذا انقرض. ولكن نحن ندرسه للعلم، يعني ندرسه للعلم فنقول ما في تمثيل. لكن هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا باللغة العربية أن له وجه، ولا نعرف معنى الوجه إلا مثل وجوهنا. طيب وجه الحمام، وجه الطيور، وجه الحيوانات الأخرى لها وجوه كثيرة، الوجوه مختلفة. تعالى الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. فالمهم أن العقيدة الصحيحة السليمة التي نأخذها من القرآن ومن السنة، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفيك، ولا تقف ما ليس لك به علم. ما دام أنه ليس عندنا علم عن الكيفية أو عن تغيير المعاني أو عن طريق الفلسفة اليونانية أو ما إلى ذلك، أو تقديم العقل على النصوص، هذا من الأخطاء التي ارتكبها بعض الناس. نسأل الله أن يهدينا وإياهم لما يحب ويرضى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والمعاصي والخطايا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.